أيضا إلى تجديد ثقتهم بترامب في هذه المرحلة. هل يعكس ذلك عجزا عن صياغة مبادرة عربية وإسلامية مستقلة؟
أولا يعني هذه الحركة يعني هي ليست بدوافع من هؤلاء الذين ذهبوا إلى عند ترامب طائعين، بل هو استدعاهم، وهؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا في هذا الموضوع.
نعم.
بل يخضعون بشكل عام لإملاءات الترامبية الزومبية حقيقة، وبالتالي هذا الواقع جاء بعد الفشل الذريع الذي حصل الصهيوني والأمريكي في محاولة إخلاء قطاع غزة بعد مرور حوالي سنتين من العدوان الغير مسبوق. يعني حتى المحارق التي زعمت أنها قد حصلت في الحرب العالمية الثانية مع عند النازيين، مع كل ما التضخيم الذي هي عليه، لم ترقى إلى ما حصل في قطاع غزة. ومع هذا لم يتمكن هؤلاء القتلة سواء الأوروبيين أو الأمريكيين أو الصهاينة الذين يعملون نيابة عن الأوروبي، كما أشار المستشار الألماني شخصيا بأن كل ما يقوم به بالنيابة عن الأوروبيين والأمريكان، مع كل هذا فشلوا. الآن هناك استدعاء أمريكي لهؤلاء القادة لإعطاء مزيد من التعليمات كي عن كيفية إمكان الوصول إلى النتيجة المطلوبة، لأن هو في عجلة من أمره. السياسة الأمريكية أصبحت في مأزق بعد الاعتراف العالمي ولو كان بشكل صوري بالدولة الفلسطينية، لكن هذا الأمر أحرج الأمريكي والصهيوني، لذلك هم يريدون يعني الإسراع وإنجاز أي شيء ممكن بهذا الاتجاه. فاستدعى ترامب هذه الدول علها تكون اليد الطولة الأخرى الغير مباشرة ضد الفلسطينيين، يعني جعلهم يتراجعون أو ينسنون عن المقاومة أو يستسلمون أو أي شيء من هذا القبيل، حتى تستطيع ترامب أن يقول بأنه يعني أن هذه الحرب العدوانية، لأنه يطمح في الحصول على يسمى جائزة نوبل للمجرمين.
نعم.
وبالتالي هو في عجلة من أمره بهذا الاتجاه. نعم.
طيب ما الدلالات، ما يعني للتصور الذي قدمته هذه الدول لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، خصوصا ما يتعلق بإبعاد حماس عن المشهد السياسي والإداري وتسليمها السلاح؟ هل هو واقعي في ضوء حضور المقاومة في غزة؟
هذا الأمر هو خارج نطاق السياق الواقع والطبيعي. لا يستطيع أحد أن يبعد حماس طالما بعد كل هذا الإجرام الغير مسبوق لم تستطع هذه القوة الغاشمة أن تقود المقاومة من الشعب الفلسطيني. الآن الرئيس الفرنسي يقول أن هذه الحرب لم تستطع أن تقلل من أعداد المقاومين، لأن أعدادهم الآن هو يشبه نفس العدد الذي كانوا عليه قبل العدوان، فبالتالي أعداد المقاومين تتزايد، اللحمة مع الشعب تتزايد، الشعب لن ينفك عن دعم المقاومة، وهذا الأمر هو في خارج السياق. لذلك هم يحاولون أن يوجدوا نوعا من ما يسمى دول يعني قوة عربية إسلامية مزورة لكي تقوم بالإشراف على قطاع غزة لمدة يعني لا تقل عن 3 سنوات حسب التقارير، حتى يستطيع الصهيوني أن ينسحب ويخرج من هذا الوحل. ولكن هذا الأمر دونه عقبات كثيرة، لأن المقاومة والشعب في غزة لا يمكن أن يسلموا بالمطالب الصهيونية الأمريكية كما هي. لا يمكن إبعاد الشعب عن نفسه، أن المقاومة هي الشعب الآن والشعب هو المقاومة. وبالتالي هذه يعني أبطيل لا يمكن أن تنطلي على أحد، كما يحاول أزلام المنافقون الذين هم أكثر نفاقا في لبنان، يحاولون أن يقولوا أن المستهدف اليوم ليس الطائفة الشيعية بل الحزب الله، ومن ثم يحاولون مثلا القول بأن هناك فرق بين حزب الله وحركة أمل، يعني يحاولون اللعب على أوتار غير موجودة. لكن الوقائع على الأرض تثبت أن اليوم الطائفة الشيعية في لبنان كما المقاومة في فلسطين هي كل متكامل مع المقاومة ربما تجد بعض النواحي بعض الأصوات الشاذة الذين ينعقدون مثل الدراع الشاردة يقتاتون على النفايات الصهيونية، فبعضهم أفراد هؤلاء لا وزن لهم في الساحة نهائيا.
طيب إلى أي مدى يمكن اعتبار الضغوط الشعبية في الغرب التي دفعت عددا من الحكومات للاعتراف بالدولة الفلسطينية عاملا مؤثرا في تغيير سياسة هذه الدول تجاه الحرب؟
طبعا الموضوع هو ليس تغيير سياسة الدول، هو رضوخ وخروج ومحاولة إعلان موقف أننا لا نؤيد هذه الحرب، لأن الضغوط السياسية والشعبية كبيرة جدا على هذه الحكومات. هم يحاولون من خلال هذا الاعتراف الصوري أن يجوفوا ويفرغوا هذه الضغوطات الداخلية من يعني جوهرهم، لأنهم الآن أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن سياساتهم الحمقاء المجرمة تجاه هذه الدولة المجرمة التي تقوم بكل أنواع الإجرام التاريخي الغير مسبوق، وأنهم يبررون تسلحهم بأن حماس هي التي ترفض المفاوضات، ونحن الآن اعترفنا بالدولة الفلسطينية. أين هي هذه الدولة الفلسطينية؟ أين هي رقعة الأرض يزعمون أنهم سيعطونهم إياها للفلسطينيين؟
نعم.
يعني هذا الأمر الواقع هو أن الصهيوني بدعم هذه القوى الغربية المتغطرسة هو المسيطر على الأرض في المناطق المعروفة بالمثلنة جميعا، بينما هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حبر على ورق. لكن مع أنه بهذا المستوى قد مضجع الأمريكي والصهيوني وأحرجهم وأحرج الحلف الناتو حزب الناتو الإرهابي، مما اضطر هؤلاء جميعا أن يعلنوا أنهم معترفون بما يسمى بالدولة الفلسطينية الغير موجودة على أرض الواقع.
طيب إلى أي مدى يعني أو كيف يمكن قراءة تصريحات ترامب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى وقف إطلاق نار؟ هل هي مجرد محاولة لامتصاص غضب دولي أم أنها ترتبط بخطط عملية على الأرض؟
لا يعني الأمور هي يعني مجموعة من يعني تضاف عوامل عديدة. الضغوط الدولية لم يعد يستطيع ترامب أن يعلن كما فعل في اليومين الأخيرين رفع الفيتو بوجه وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة. هذا أثار اشمئزاز كل الدول والشعوب العالمية، لأن هذه الجرائم لم يعد يستطيع أحد أن يختبئ خلفها ويقول أنها دفاع عن النفس، مع أن في القوانين الدولية الجيش المحتل لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس طبقا للقوانين الدولية، وهذا هو ما ينطبق على الجيش الصهيوني. هي مجرد عصابات الشتيرن والهجانة والأرجون، وبالتالي هؤلاء لا يتمتعون بحق الدفاع عن النفس، لا يتمتعون بحق الدفاع عن النفس، وبالتالي يعني هذه مجرد عصابات. لكن الأمريكي يحاول إعطائهم مزيدا من الوقت، مزيدا من الشرعية في هذا الموضوع.
نعم. طيب فيما يتعلق بنتنياهو برأيكم، ما مدى نجاحه في فرض رؤيته للحرب على شركاء الغربيين والعرب؟ طبعا لا ننسى ما حصل له في الأمم المتحدة أيضا والخروج الجماعي من القاعة حين خطابه، يعني هل يمكن أن تنقلب عليه نتائج الميدان أو ضغوط الشارع في الكيان؟
هذا الأمر هو ليست محاولة فرض رؤيته عليهم.
نعم.
لأن هذا النتن إنما يقوم بما يقوم به نيابة عنهم، هذه مجرد ضليل وأكاذيب لا أساس لها من الصحة. القول أن نتنياهو يفرض يعني رؤيته على القادة الغربيين هذه أكاذيب، حتى أنهم هم أنفسهم صرحوا بأن ما يقوم به هو نيابة عنهم، فكيف يقال أنه يفرض رؤيته عليهم؟
طيب ما الذي مثلته العملية اليمنية الأخيرة برأيكم في إيلات من تحول في مسار المواجهة؟ كيف يمكن أن تؤثر على حسابات الاحتلال العسكرية والأمنية؟
هذه العملية مثلت ضربة أمنية صاعقة على قادة الاحتلال الذين اعترفوا مؤخرا بأن هناك خرق أمني غير مسبوق، لأن هذه العملية استهدفت قادة كبار وفي مكان بعيد عن الأنظار وسري للغاية، وبالتالي هذا الفندق وهذه النقطة هي معدة لكبار الأثرياء ولكبار المسؤولين، وهناك ضحايا كثيرون من القتلى الصهاينة وقعوا نتيجة هذا الحدث، وقام الصهيوني بنقلهم عبر الطوفات ولم يفعل ذلك عبر السيارات الاسعاف كما هو معتاد في مثل هذه الحالات. لذلك هذه الضربة تعتبر ضربة جدا قوية حسب اعتراف الإعلام الصهيوني، وبأنهم هم الآن في صدمة كيف حصل هذا الاختراق لهذا المستوى العالي لهذه الاجتماعات السرية الدقيقة.
وبرأيكم في ظل هذه التطورات والمستجدات يعني الساحة خاصة الساحة الفلسطينية والمنطقة بأي اتجاه تسير؟
الآن نحن يعني المنطقة كلها بل العالم يشبه ما يمكن أن نسميه بطنجرة الضغط، يعني لا يمكن التنبؤ أو التكهن في أي نقطة سوف تنفجر. كل الساحات الدولية مرشحة للانفجار بشكل غير مسبوق، وهذا كله بسبب التعنت الأمريكي والسياسات الأمريكية الناتوية التي تريد أن تسيطر على العالم بعدما ثبتهم أن هناك قوة كبيرة صاعدة أصبحت تنفض غبار هذه الحقبة السابقة عنها. وبدأنا نسمع الآن بطرح عملة البريكس مجددا، وهذا له تأثيراته الكبيرة على الاقتصاد الأمريكي المترهل.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة الكرام، نتابع في لقائنا هذا من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على القطاع لليوم 19 بعد 700، وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، نبدأ هذه المرة من المنطقة الوسطى من قطاع غزة، والتي شهدت خلال 24 ساعة الماضية سلسلة من المجازر الإسرائيلية، سواء ما جرى مساء الأربعاء في مخيم النصيرات عندما استهدف جيش الاحتلال ملعبا لكرة القدم يقوم به عدد من النازحين، استشهد 13 مواطنا كان بينهم 6 من عائلة واحدة، أو ما جرى فجر هذا اليوم في بلدة الزوايدة المجاورة لمخيم النصيرات حيث قصف جيش الاحتلال مجموعة أو منزل لعائلة وادي ما أدى أو لعائلة أبو دحروج ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا بينهم أب وأم وأربعة من الأبناء. هذه الغارات أيضا استمرت من خلال إطلاق الرصاص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على منتظري المساعدات شمال مخيم النصيرات ما أدى إلى شهيد وعدد من الإصابات. المنطقة الجنوبية من قطاع غزة شهدت أيضا غارة عنيفة من قبل جيش الاحتلال على منزل لعائلة وادي قرب المشفى الأردني غرب مدينة خان يونس، استشهد فيها 4 مواطنين فلسطينيين أب وأم واثنين من الأطفال، بالإضافة إلى شهيد 5 وصل من منطقة المساعدات جنوب الطينة، وبالتالي نتحدث عن 19 شهيدا فلسطينيا في جنوب ووسط قطاع غزة. أما في مدينة غزة التي تتعرض لعملية عسكرية واسعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك عدد من الغارات التي أدت إلى وقوع إصابات، وهناك تقدم ملحوظ للدبابات الإسرائيلية في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، خاصة في محيط منطقة كرفول، حيث سعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التقدم وأطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين لدفعهم نحو النزوح. فيما تشهد منطقة النفق شرق مدينة غزة أيضا، وهي من محاور تقدم لدبابات الاحتلال، عمليات تفجير واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع غارات أخرى وتدمير منازل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. الأوضاع في مدينة غزة خطيرة جدا، وعملية جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنعكس على القطاع الصحي وعلى قضية إمداد المواطنين بالمياه، وأيضا على إجبار مزيد من المواطنين على النزوح نحو جنوب القطاع.
بين عجز الأطباء ونقص الدواء وصمت العالم المتواطئ، تتفاقم الكارثة الصحية في قطاع غزة، حيث يعيش الجرحى والمرضى أوضاعا مأساوية تفوق طاقة البشر. ومن بين هذه القصص المؤلمة تبرز مأساة الطفل نائل البالغ من العمر 4 أعوام، والذي تحولت حياته إلى سلسلة من الآلام بعدما أصابته شظية جراء قصف صهيوني استهدف إحدى خيام النازحين، واستقرت الشظية في دماغه فحرمته من بصره ونطقه وسمعه ليغدو أسير صمت وظلام دائم. وكأن ذلك لم يكفي، إذ داهمته المجاعة التي تضرب غزة، فأصيب بسوء تغذية حاد ليتحول إلى شاهد حي على جريمة مركبة يتشارك تفاصيلها آلاف الأطفال والمرضى المحاصرين في القطاع. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
أوضاع صحية كارثية يعيشها قطاع غزة تفاقم من معاناة الجرحى والمرضى. نائل طفل يبلغ من العمر 4 أعوام أصيب بشظية إثر قصف صهيوني طال إحدى خيام النازحين استقرت في الدماغ، ما أدى إلى فقدانه القدرة على البصر والنطق والسمع بشكل كامل قبل أن تفتك به المجاعة فتصيبه بسوء تغذية حاد.
شظية في الدماغ أثرت على النظر، فقد البصر والنطق والسمع، وبالإضافة لسوء تغذية حاد. والأطباء هنا شخص حالته، يعني إنهم عجزوا في علاجه، الأطباء عجزوا في علاجه صحيح، متوفر مش متوفر، حتى الأدوية مش متوفرة له خالص.
لم يكن الطفل الذي بات يرقد داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع يعلم أن لعبه البريء بجوار خيمة الجيران مع شقيقه الصغير سيحول لحظة طفولته إلى مأساة قاسية بعدما حرمه العدوان من صحته ومن طفولته.
كان يلعب بريط الخيمة، خيمة جيراننا عند عمه هناك، هو أخوه الصغير. ابن أخوي الصغير استشهد عمره 2 سنة و7 شهور ونائل صواب. أحب أن ابني يكون يعني سليم معافى زي أطفال العالم، يرجع لحياته طبيعية زي ما كان في الأول، يرجع يلعب. يعني 4 شهور هو في المستشفى.
توجه العائلة مناشدة عاجلة إلى الدول العربية والإسلامية كي ينظروا إلى حالة طفلهم بعين الرحمة والإنسانية. صرخة استغاثة تختصر حجم المأساة ورسالة أمل بالاستجابة لإنقاذ حياته.
أنا رسالتي يعني بالناشد جميع الأم العربية والإسلامية والغربية، يطلع للولد بعين الرحمة وسفروا للعلاج، هذا بس اللي بنتمنى.
تتحول ملاعب الأطفال في غزة إلى ساحات موت وتحاصر براءتهم داخل أسرة المستشفيات في ظل صمت العالم على جريمة متواصلة بحق المدنيين الأبرياء.
فلسطينية وبفتخر، أنا فلسطينية وبفتخر، افتخرت إن البنت القوية الجدعة بنت الأبطال بنت غزة بلد الأحرار اللي عندها بالموت ولا العار، أهل غزة اللي اشتهوا الخضار بعد ما
شكرا للزميل رمزي دلول. وفي كيان العدو أمام أماطة فيلم وثائقي للثام عن صفحات مظلمة من تاريخ الاحتلال، كاشفا أن حكومة ليبي أشكول التي تسلمت زمام السلطة عقب حرب حزيران يونيو 67 لم تكتف بالسيطرة العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة، بل وضعت خططا سرية دقيقة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم عبر مشاريع منظمة عرفت تحت مسمى تشجيع الهجرة. هذه السياسات لم تكن مجرد أفكار عابرة، بل خطط عملية تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
التهجير مصطلح عاد بقوة إلى الواجهة مع تمادي العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء أمريكي. المصطلح القديم الجديد لا يشكل سابقة في السياسة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني، إذ كشف وثائقي جديد من إنتاج معهد عكيفوت العبري أن حكومة الاحتلال برئاسة ليفي أشكول شكلت بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب حزيران يونيو من العام 1967 وحدة سرية سعت إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار حملة صهيونية واسعة لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من الضفة والقطاع. المؤرخ الصهيوني عمري شيفر رفيف تحدث في الفيلم الوثائقي عن الممارسات التي اتبعتها حكومة أشكول لتهجير الفلسطينيين في أواخر ستينيات القرن الماضي، وذلك بواسطة إخراجهم من مدنهم وقراهم وإغلاق طريق العودة إليها، حيث كان عدد سكان الضفة 800 ألف نسمة قبل الحرب، وتراجع عددهم إلى 600 ألف نسمة بعد الحرب، أي أن إسرائيل هجرت 200 ألف فلسطيني الذين يشكلون حوالي ربع سكان الضفة الغربية. ومن أجل تنفيذ تهجير الفلسطينيين سيرت الحكومة الصهيونية حافلات من القسم الشرقي من القدس ومدن في الضفة باتجاه الضفة الشرقية، وأي أحد يريد المغادرة يسمحون له بالخروج، وكان ذلك يتم عبر منع الصحفيين من التجول بحرية في الضفة. وانصب جهد الحكومة الصهيونية آنذاك على إخلاء قطاع غزة وخصوصا مخيمات اللاجئين المكتظة، حيث لاحظت الحكومة أن سكان القطاع وتحديدا المخيمات يعانون من بطالة شديدة، لذلك تبنت إسرائيل نموذج هجرة كلاسيكي بأن تحافظ على مستوى حياة متدنٍ كعامل أساسي لتشجيع الهجرة وفقا لرفيف. وأشارت وثائق إسرائيلية إلى خطة لتشغيل الغزيين في مشاريع بالضفة والأغوار لتسهيل انتقالهم شرقا إلى الأردن ومن ثم نحو دول الخليج، كما أسس أشكول وحدة سرية برئاسة عيدة سيريني التي كانت قد ساعدت سابقا في تهريب لاجئين يهود إلى فلسطين لتتولى إدارة عمليات التهجير مستخدمة أساليب سرية مثل الرشاوة وتسهيل السفر. إحدى الخطط كانت تقضي بتهجير 60 ألف فلسطيني من غزة إلى باراغواي، لكن لم يوافق سوى 30 شخصا. وفي آب أغسطس من العام 68 أوقفت الحكومة الأردنية استقبال الغزيين بعد تزايد انضمامهم لحركة فتح، وهو ما دفع الكيان الصهيوني للتركيز على فئة الشباب والمتعلمين وإرسال بعضهم للدراسة في مصر ودول أخرى. وبحسب الوثائقي لم تنجح إسرائيل في تهجير سكان غزة بعد عام 67 حتى الآن. لم يتوقف الكيان الصهيوني عن التخطيط لتهجير الغزيين. حكومة بنيامين نتنياهو تجاهر بهذا المسعى مع اعترافها أيضا بأنها لم تجد إلى الآن أي دولة توافق على تهجير سكان غزة إليها.
على وقع الحرب المستعرة في قطاع غزة ووسط أجواء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، خرجت في نيويورك مظاهرات ضخمة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ومطالبين بوقف الإبادة الجماعية فورا. ولم تقف هذه التظاهرات عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت إلى عواصم ومدن كبرى حول العالم لتؤكد أن غزة ليست وحدها في معركتها. وفي المقابل أبدى الكيان الصهيوني انزعاجا شديدا من قيام الوفود المشاركة بعرض صور الأطفال ضحايا المجازر في أروقة الأمم المتحدة، معتبرا ذلك فضيحة علنية لجرائمه أمام العالم. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تحول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى منصة إدانة دولية جديدة ضد الكيان الصهيوني الذي بدأ أكثر عزلة من أي وقت مضى، وفرضت غزة نفسها بمآسي أبنائها على المنبر الدولي. كلمات قادة العالم الجنوبي من تشيلي إلى البرازيل وصولا إلى جنوب أفريقيا جاءت كرصاص سياسي مباشر صوب الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو.
غزة أزمة عالمية لأنها أزمة إنسانية. لا أريد أن أرى بنيامين نتنياهو ممزقا بصاروخ، بل أريد أن أراه أمام محكمة عدل دولية بسبب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دفنوا في غزة بسبب مجزرة ممنهجة، والقانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية دفنا أيضا هناك. الشعب الفلسطيني يواجه خطر الاختفاء، ولا يمكن تبرير تلك الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، وعرقلة قرارات الأمم المتحدة بشأن القطاع سببها فيتو واحد.
لا يمكن السكوت على الإبادة الجماعية في قطاع غزة وصمت الدول الكبرى. التواطؤ يشرع القتل ويعمق المأساة، ونحن رفعنا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ولا تزال جارية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أيضا من أن الصمت الدولي أمام ما يجري في غزة لم يعد ممكنا.
المدنيون يذبحون، وأهوال غزة تقترب من عامها الثالث، وهي نتيجة قرارات تتحدى أبسط مبادئ الإنسانية. وحجم الموت والدمار في القطاع غير مسبوق في أي صراع. لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لمدينة غزة.
بدوره رفع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان صورا قال إنها للحياة اليومية في غزة، مشددا على أن لا منطق يبرر وحشية إسرائيل في القطاع، داعيا إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن ومحاسبة من أسماهم طاقم الإبادة الجماعية.
لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحالة؟ تدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن سفك الدماء، لا أطفال، لا شيوخ، لا أجائز، لا أسر، لا أهالي، وهدم البيوت على رؤوس أهلها. وصمت عربي متوقع. تتعجب، تقول ليش؟ ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى؟ دمه، أن هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب. وصمت عربي مطبق. وصمت عربي تتعجب، تقول ليش؟ أعظم وأكبر من كرامة 10,000 أسير يقبع عندهم، فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم. أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماءها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟
في القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات من الشرطة ومخابرات الاحتلال. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وضيقت على المصلين والمواطنين. وخلال الأيام الماضية شهد المسجد الأقصى تصعيدا في اقتحامات المسجد وبتحريض من جماعات الهيكل بالتزامن مع ما يسمى رأس السنة العبرية، تخللها ترديد المستوطنين صلوات وأغان تلمودية لا سيما قبالة مسجد قبة الصخرة. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد مقاومان فجر اليوم الخميس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس، وهما المطاردان محمد قاسم وعلاء سليمان، حيث احتجزت قوات الاحتلال جثمانيهما. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق، طالت صحفيين وأسرى محررين وطلابا، أبرزها في بلدة سعير شمال الخليل، حيث اعتقل المحامي عبد القادر أبو شنب وعدد من الأسرى المحررين، كما اعتقل الطالب الجامعي محمد الرماوي من البيرة والناشط الاجتماعي محمد عصفور من الخليل، إلى جانب اعتقالات أخرى في القدس وبيت لحم وسلفيت، بينها رئيس بلدية بروقين فائد صبرا. في اليمن أعلنت القوات المسلحة مساء الأربعاء تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين للاحتلال في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن سلاح الجو المسير نفذ العملية باستخدام طائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو، مؤكدا أن العملية أصابت أهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية للاحتلال في التصدي لها. وأكد سريع أن العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، إذ نفذ سلاح الجو المسير في وقت سابق الثلاثاء عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا للعدو في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. وأشار إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يمارسه العدو بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان على اليمن. إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، شكرا لوفائكم في المتابعة وإلى لقاء جديد.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة.
وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، فلسطين بلادي. شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين، سنعيدك وطنا رغم ما سينا، أحرارا نشدو متحدين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين،
رح نبقى فيك يا فلسطين،
لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قدسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التوبة تجب ما قبلها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي هذا الحديث الشريف عنه في مستدرك الوسائل الجزء الثاني. أحبتي الكرام، متابعة لما كنا قد بدأناه في الماضي من الحديث عن التوبة والاستغفار وضرورة ذلك، وأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب والمعاصي ويستقبلهم في ساحة رحمته ويفيض عليهم من فيوضاته الإلهية المباركة بالرحمة والإحسان وغفران الذنوب. هنا أيضا نتابع نتائج هذه التوبة ومعطيات هذه التوبة. إذا تاب ماذا سيحصل له من أولى هذه النتائج المباركة للتوبة الحقيقية، إذا كانت توبة نصوحة خالصة لله تبارك وتعالى ومشتملة على دعائم وقوائم. هذه التوبة التي ذكرناها فيما مضى هي ماذا؟ هذه النتائج تشتمل على غفران الذنوب، وهذا أهم شيء وأكثر شيء ضرورة، هو أنه يهم الإنسان أن تكون ذنوبه مغفورة. إذا لم تغفر ذنوبه لا يدخل الجنة، كيف يدخل الجنة وهو غير مغفور له؟ لذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما حسن العاقبة، وأفضل دعاء لحسن العاقبة أن يقول ماذا؟ اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا حتى ترضى عني. هذا أمر مهم، هذا ضروري أن نجعله دائما في أعناقنا وعلى طرف ألسنتنا، نذكر هذا الدعاء ونتأمل معانيه، ونسأل الله تعالى أن لا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا، فإن لم تكن قد رضيت عني فلا تخرجني من هذه الدنيا يا رب. اللهم لا تخرجني من هذه الدنيا. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس بيد الإنسان ولا يعلمه الإنسان أيضا، ليس بيده أن يخرج من هذه الدنيا أو لا يخرج من هذه الدنيا. وإذا أخرج نفسه من هذه الدنيا بإرادته وأن يقتل نفسه مثلا وينتحر، هذا حرام فظيع، وهذا ارتكاب لمعصية كبيرة من المعاصي والكبيرة من الكبائر، ومن كبيرة الكبائر التي تودع الإنسان الذي المنتحر في نار جهنم وفي قعر جهنم والعياذ بالله. تصرف تصرفا عظيما، تصرف في ما ليس له، تصرف في ملك الله تبارك وتعالى. هذه الروح أودعها الله أمانة في جسد الإنسان، ليس لك أن تتصرف فيها كيفما شئت وأن شئت وأن تنتحر وتخرجها من جسدك. هكذا تقول الفلسفة الإسلامية في قضية الانتحار، أنها ليس ملكك، أنها ملك الله تعالى، لا يجوز لك أن تتصرف فيه هكذا. وفي هذه القضية العظيمة أن تقتل هذه النفس وهذه الروح، الله تعالى أودع هذه الروح أمانة. لذلك أنك أمر الموت ليس بيدك، أمر الموت ووقت الموت بيد الله تبارك وتعالى، يخرجه كما أودعه، يعني يخرج هذه الروح وهذه النفس مثلما أودعها، عندما شاء أودعها فأودع، ثم عندما شاء أن يخرج هذه الروح وأن تزول من هذه الدنيا وتخرج من هذه الدنيا إلى العالم الآخر، إلى عالم وسيع وفسيح غير عالم المادة المضيق الخانق الصغير القليل، تذهب إلى عالم الرحب، عالم آخر. هذه فلسفة الإسلام في الموت والحياة. الموت هو انتقال من عالم إلى عالم، عالم ضيق هو عالم الدنيا إلى عالم الرحب واسع. النتيجة لذلك لا بد أن يطلب الغفران من الله وأن يحسن عاقبته وأن لا يخرجه من هذه الدنيا بعلمه وبفضله وبرحمته إلا بعد أن يكون راضيا عنه. بكيف يرضى عن الإنسان المؤمن؟ الله تعالى يرضى عنه إذا كان تائبا مستغفرا لا يعود إلى ذنوبه طاهرا قلبه مخلصا في عمله، يؤدي ما عليه من تكاليف لا تبقى في ذمته وفي رقبته، أي حق من حقوق الله تعالى في العبادات وفي المعاملات، وأي حق من حقوق الناس الآخرين الأموال في غير ذلك يؤدي ما عليه، فعندما يتوب ويستغفر يغفر الله تعالى له. وقد ورد هذا المعنى في النصوص الشريفة في القرآن الكريم، في سنة أهل البيت وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك في القرآن الكريم ورد بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا المغفرة الحقيقية، هذه الآية الشريفة وردت في سورة الفرقان الآية 70، هذه المغفرة الحقيقية أن تزول هذه الذنوب الماضية، بل من لطف الله ورحمته أن يبدل هذه السيئات إلى حسنات، أن تكون حسنات مباركة بدل هذه السيئات، يعني يرتفع ميزانه ويثقل ميزانهم عند الله سبحانه وتعالى بكثرة هذه الحسنات. كذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من تاب تاب الله عليه وأمرت جوارحه أن تستر عليه وبقاع الأرض أن تكتم عليه وأنسيت الحفرة وما كانت تكتب عليه. هذا الأمر هي من النتائج الأولية والمهمة وضرورية لعبد التائب المؤمن، وهناك نتائج أخرى لا بد من التطرق إليها لأنها أمر ضروري يشوق الإنسان المعاصي إلى أن يسرع في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويتأمل الرحمة الإلهية. ماذا هو النتيجة الأخرى؟ هي نزول الرحمة على التائب. طبعا التائب ليس فقط يغفر لهم ما كان عليه من الذنوب، بل تنزل عليه الرحمة الإلهية، يكون وعاء خالصا لنزول هذه الرحمة وتقبل هذه الرحمة بعد أن كان وعاؤه مسودا مظلما مغلوقا عن نزول الرحمة والعياذ بالله نتيجة هذه الذنوب المعاصي. الآن تفتح أمامه هذه الأبواب ويكون وعاؤه واسعا ومضيئا ومشرقا بنور الله تعالى، يستعد لقبول هذه الرحمة ونزولها من الله سبحانه وتعالى من الفيض الإلهي المبارك لعبده المؤمن. هذه نتيجة ثانية أيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام التوبة تستنزل الرحمة، تستنزل أي تطلب نزولها. هذا مثلما الإنسان يستسقي الماء يطلب أن يسقى الماء، هنا أيضا يستنزل الرحمة. بماذا؟ بتوبته، فالتوبة هي سبب لاستنزال الرحمة الإلهية من خلال هذه التوبة، كما أنك تستنزل الرحمة بالصدقة مثلا وبأعمال صالحة أخرى، هذه من الآثار الوضعية الدنيوية الحالية الفورية السريعة لتوبتك، أنك ستستنزل بهذه التوبة ماذا؟ الرحمة الإلهية. ولا بد أن يحدث هذا الأثر الوضعي الدنيوي حالا فورا مع توبتك الصالحة الخالصة النصوح التي تشتمل على تلك الأركان التي ذكرناها فيما سبق. هذا أيضا هناك أيضا آثار أخرى مثل طهارة القلب، وهذا أمر ضروري. هنا قلنا هذا الوعاء الذي يستقبل هذه الرحمة الإلهية لا بد أن يكون وعاء طاهرا ومن جنس ومن سلخ تلك الرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية ذلك الأمر الطاهر النقي المضيء المشرق بنور الله تبارك وتعالى، فلا يأتي لكل أحد، يأتي إلى وعاء طاهر لكي يستقبل ذلك الأمر الطاهر. فطهارة القلب لا بد أن تحصل أيضا كأمر وضعي نتيجة طبيعية وضعية دنيوية لأمر التوبة. روي عن إمام باقر عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا أمر عظيم. فلذلك نسأل الله تعالى أن يغفر لنا هذه الذنوب ويتوب علينا. هناك شعر عظيم لطيف يوضح هذه الحقائق ويحث الإنسان على التوبة، يقول له عجل التوبة يا صاحي ولا تركن الأمر لحين بعد حين، واقصي الذنب وباعد وده، واغسل القلب بدمع للحسين، والبس الطاعة ثوبا طاهرا تحظى إذ ذاك بحب الطاهرين. إذن هنا دمع الحسين سبب من أسباب هذه التوبة وغسل هذه الذنوب والطهارة منها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتوبته ولطاعته والاستغفار من الذنوب وغسل هذه الذنوب بحب الحسين وخدمة الحسين والدموع على الحسين وعلى أهل بيته، سلام الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاشني لا ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاشني لا ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية.